صوت كل لبنان. موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان. اليوم بموقف مسؤول موضوعين أساسيين رح نطرحهم خلال الحلقة، واتنيناتهم بعتقد بهم الناس. رح بلش بموضوع الطرقات والسلام العامة، وخصوصا السلام المرورية يلي اليوم المواطن اللبناني ما عليه إلا يدفع ادفع ادفع. هيئة السير موقفة، موظفين موقفين اليوم، وبالتالي ضرائب جديدة، زيادة على الرسوم، وحالة الطرقات يرثى لها. وهالمواطن اللبناني مفروض انه يدفع، واذا ما دفع بيعملوا حاجز، والحاجز بيوقفوا ساعة انه انت مأخر تدفع ميكانيك بدفعوا 60,000 او 100,000، وساعة انت بتعمرك 18 سنة ما معك رخصة كيف عم بتسوق، وهو بيعرفوا انه ما في بعد لجنة لامتحانات السوق. يعني بدنا نحاسب المواطن قبل ما نحاسبه وندفعه مصاري. المفروض نظبط له الطرقات، المفروض هيئة السير تفتح بويبة وتعمل خدمات اللي لازم تعملون حتى المواطن اللبناني ما يتبهدل ولا ينزل ولا يروح ويجي ويسأل، ولما بده يفوت على المنصة بده يقعد يمكن نهارين ليقدر ياخد موعد، وإذا أخد الموعد على المنصة إداه بده يقعد وينطر. كل أمور اليوم ممكن كانت تنحل ببساطة وتفتح بشكل طبيعي حتى الناس تكون مرتاحة والسلامة المرورية مأمنة. أما موضوعنا الثاني فموضوع الطحين والأفران، وكلنا منعرف اليوم أنه غلية ربطة الخبز 1,000 ليرة. بدي بلش مع الأستاذ أنطوان حاج نائب رئيس اليازا لنحكي شوي عن الطرقات، عن الرسوم، وبالتالي كمان عن القيادة، لأنه نحن كمان علينا مسؤولية. صباح الخير.
يعطيك العافية
أستاذ أنطوان، كيفك؟ يعني بعرف أنتو اليازا العين السهرة دايما، يلي دايما حاضرين على مساحة الوطن للتوعية، خصوصا أنه لتنبهوا خصوصا على النقاط السوداء، ولكن يعني كل هالجهود كل هالتوعيات منرجع لمطرح واحد وكأن شيئا مكان للأسف. يعني
يلي عم تقولين مزبوط مستر بيك، فعلا مع الأسف نحن اليازا ولا نهار رح نوقف، ولا نهار رح نوقف المتابعة بموضوع السير ومحاولة تسليط الضوء على مكامن الخلل بهالموضوع، اللي هو نتيجته أكيد تعريض المواطن لأخطار وأخطار متعددة. هلا مع الأسف نحن موجودين كمنظمة دولية، منظمة اليازا الدولية موجودة ما يقارب 17 دولة بالعالم. بكل هالدول هيدي منلاقي تجاوب أسرع وأقوى من قبل حكومات هالدول معنا، مع فروعنا برا. بس مع الأسف في لبنان ما عم نلاقي ربع هالتجاوب اللي عم بيلاقوا زملائنا برا مع حكوماتهم برا. ما عم نلاقي تجاوب من قبل الدولة معنا.
مع العلم انه انتو عم بتساعدوا الدولة، يعني انتو لما بتكونوا صهرانين على السلامة المرورية عم بتساعدوا الدولة لمعرفة مكامن الخطر وين عم بيكون، وعم بتنبهوا المواطن، وهيدا دور يعني مشكورين انتو عم تعملوه. ولكن الدولة مفروض هي اللي عم تقبض الرسوم، هي اللي يعني وين الدولة بصراحة؟
يعني هذا السؤال وجيه. انت قلت انه نحن عم نساعد الدولة، مزبوط، بس نحن منخاف انه الدولة تكون مزعوجة منا، نخاف نكون عم نزعجها منك.
لانه دايما الحقيقة بتجرح استاذ انطوان. اليوم يعني نحن صرنا بنص السنة، اليوم اذا بنعمل هيك بيلان على الحوادث اللي عم بتصير، على الطرقات يلي عم بتسوق من يوم ليوم. يعني للأسف مش دائما المواطن حق عليه، ولكن مرات في طرقات، ما عاد الطرقات خصوصا طرقات رئيسية، طرقات دولية. خبرنا شوي من خلال هالتجربة اليومية معكم شو عم بيصير.
أول شغلة إنه الطرقات الاستهتار اللي عم نواجهه من قبل الدولة فيما يتعلق بموضوع الطرقات لا يمكن قبوله، لا يقبل.
نعم.
يعني الحفر اللي بالطرقات، عدم وضع الفواصل على الطرقات السريعة اللي هي بتحمي من الحوادث، بس عندك أقضية اللي كملها ما في فاصل وسطي على طريق القضاء اللي هي أكيد بتكون فيها سرعات إلى حد ما مرتفعة أكثر من طرقات الداخلية. عدم في طرقات مثلا اللي هي الحفافة تبعها على الوديان، عدم وضع حفافة على جنب الطريق تما يقلب تما تتهور السيارة وتجي على كعب الوادي. عدم الإنارة اليوم بالليل إذا واحد بيمشي بسيارته بكل الطرقات اللبنانية عتمة ظلمي، يعني إذا ضو سيارته نبقى ضعيف ما نعود يقشع قدامه. الإشارات الضوئية المعطلة على التقاطعات، إذا بتشوف ببيروت وبكل المدن الكبيرة وحسب المدن الكبيرة والصغيرة بكل المناطق اللبنانية في تقاطعات معناها إشارات مرورية، السيارات عم بتفوت ببعضها، يعني السائق ما بيعرف حاله إذا هلأ هو لازم يمرق ولا اللي قباله، وبالتالي بيقربوا اثنيناتهم مع بعضهم بزيت الوقت. والحالة العصبية اللي عايشين فيها اللبنانية اللي ما بتخليهم يطولوا بينهم لبعضهم، هيدي بتعرضهم لحوادث على التقاطعات، حوادث يومية. ناهيك عن غياب الدولة الكامل يلي خلى بعض السائقين يكونوا مطمئنين انه يخالفوا ويسرعوا ويعرضوا حياة غيره للخطر وغير قابلين لحياة بسلامة غيره، لأنه عارفين أنه ما حدا رح يعاقبهم ولا حدا رح يلحقهم أو يرتب عليهم مخالفة. إضافة إلى ذلك سائقي الشاحنات اللي كمان صار عندهم هالطمأنينة الزايدة، الشاحنات ممنوع يمشوا على اليسار، تطلع على الأوتوستراد اللي بيطلع من بيروت على الشمال أو بينزل من بيروت على الجنوب، كيف بتلاقي الشاحنات ماشيين على أقصى اليسار بأقصى سرعة بشكل إذا تعرق السير قدامه بيطيح بخمسة سيارات قدامه آخر همهم. وهون نحن مدعي بدي استفيد من وجودي معي، أدعي الشركات اللي هي تعتمد فائقي شاحنات الشركات التجارية الكبرى إنه يعملوا لهم دورات بالقيادة الدفاعية للسائقين تبعهم. ما بصير انه صاحبي الشركات الكبرى واسامي الشركات علي على الشاحنات يمشوا على الشمال طايرين طيران ويفوتوا عكس السير ويحاولوا ترهيب السائقين الاخرين اللي عم بيسوق سيارات صغيره. صار شوفير كاميون يطحش على السيارات الصغيره تيوسعوا له.
وحتى إذا كنا عم نحكي عن الشاحنات نحكي عن طريق البقاع يلي عم يوقفوا بسبب اللي يعني محددين لهم أوقات، ولكن أهالي البقاع عم بيقولوا يا عمي مشون شوي شوي، مش توقفون كلهم مع بعضهم وتمشون كلهم مع بعضهم، لأنه هيدي كمان عم تعمل عرقلة.
مظبوط، هيدا دليل على غياب التنظيم، غياب التنظيم من قبل الدولة. في دراسات لازم يعملوها يعرفوا كيف يتمشى، دراسات بالسلامة المرورية. نحن باليازا عندنا كذا خبير بالسلامة المرورية، في خبراء خارج اليازا.
نعم.
عم بعمل دعاية لليازا، ممكن الدولة تستعين فيهم باستشاراتهم، بيطرحوا أفكار اقتراحات كيف لازم يكون سير الشاحنات تيكون آمن من أي ساعة لأي ساعة، كيف بيمشوا بكونفوا بالتتالي مش معمولة. أكيد الدولة لا يعني عم تشتغل بشكل عشوائي بشكل يعني كيف بالحظ.
أكيد. وبعدين ما حكينا بعد عن الموبيلات، ما حكينا عن الموتوسيكلات، ما حكينا يعني الدليفري، يعني من النوادر نشوف حدا حاطت كاسك، بعدين بيمشوا بتوين كأنه هن مش لازم يوقفوا على الإشارة، كمان هو اللي بشكله خطر على سلامتهم وعلى سلامة اللي حواليهم.
مزبوط، أنا بشكرك على هالملاحظة، أنه جيت بدي ضوي عليها بشكرك. مثل بيتها إنه الدراجات النارية هني أكبر خطر على حالهم بالأول.
نعم.
على حالهم بالأول معقول راح يتضرر، وعلى المواطنين الآخرين كيف، أو على السائقين الآخرين على حاله، لأنه هو لما بيتجاوز على اليمين شوف كيف بيدوبلوا على اليمين، كيف بيدوب اليمين وبيشك قدام بوز الشاحنة، وبالتالي هذا خطر عليه. بس هني كمان مش عارفين إنه إذا الشاحنة دقت فيه بيتوقف سائق شاحنة دغري، أو حيلا سيارة دقت فيه بيتوقف سائق سيارة، وبالتالي عم بيعرضوا غيرهم للملاحقة القانونية، اللي هني ما لهم حق يعرضوا غيرهم للملاحقة القانونية. لازم يسوقوا بنظام، في نظام خاص للدراجات النارية لازم يتبعوه، نظام بتقنيات السواقة، في سيستم لازم يلحقوه بسواقة الدراجات النارية. وكما انه بدي الفت النظر، سائقين الدراجات النارية بلبنان عندنا مفكرين انه هن ما خصهم بقانون السائق، انه لا يطبق عليهم الدراجة النارية، يطبق عليها القانون مثل اي مركبة، اي سيارة عادية يعني. وفي شغل في عندهم اعتقاد خاطئ، وهي كثير بهم يضوي عليها، سائقين الدراجات النارية بلبنان مفكرين انه اذا دراجة عملت حادث مع سيارة او مع شاحنة او حيلا مركبة، بيطلع الحق على السيارة او على الشاحنة، بس ما بيطلع الحق على له لانه هو المركبة الاصغر. لا وانت لا، خلي يسمعوني مضبوط، بالاحكام القضائية بيجوا القضاة بيشوفوا اذا كان سائق الدراجة مخالف بحملوه المسؤولية الكبرى، بيطلع الحق على الدراجة مش على السيارة.
هل في إلزامية تأمين للدراجات مثل الآليات التانية، سيارات وشاحنات وغيره، يعني تأمين إلزامي؟
طبعا في إلزامية، القانون دارس كل شيء وعامل إحاطة بكل المواضيع. بس مع والقانون اللبناني، قانون السير اللبناني اللي نحن كيازا شاركنا فيه سنة 2012 مع العديد من الفرقاء اللبنانيين، هو قانون جيد، قانون عصري، بس يجب أن يطبق. إذا ما تطبق يعني ما بضل حبر على ورق.
أكيد.
وهون الدولة اللي بدها تطبقه، الدولة مطالبة بتطبيق القوانين، ونحن كيازا ولا ممكن نقبل أو نسكت عن تقاعس الدولة بالقيام بواجباتها ولا يوم.
خليني أدخل شوي على هيئة السير. يعني اليوم عم بيطلبوا أنه الناس تدفع ميكانيك، وعم ياخدوا على الفينيات مليون ليرة، والفينيات مش موجودة، ورجعوا عملوا توضيح أنه لا، ابتداء من بكرة 7 الشهر بيصير في فينيات، ومجبور أنه تنلصق على الزجاج الأمامي على اليسار حتى تثبت حسب القانون أنه دافعين الميكانيك. أنا بدي أحكي هون بموضوع أنه زدت رسوم السير عظيم، بس بالمقابل هل طرقاتنا مؤهلة؟ طب هالمصاري وين بتروح؟ الشغل الثاني، هودي للشباب والصبايا اللي صار عمره 18 سنة وقالهم سنتين ورح يصير لهم 3 سنين، بعد لهلأ مش قادرين يعملوا فحص سوق، وهيدي يعني عم تعمل أول شيء هن وأهليون الخوف عند الأهل. 2، هيدا حق من حقوقهم. 3، عم بيوقفون دخيتا مش حق أهليون.
مزبوط.
طب هون كتير صعب نعمل لجان سوق، كتير صعب نعمل امتحانات سوق.
سؤال كتير بمحله وبحيكي وجع لبناني، رح نحكي عنه. سابقا بموضوع الميكانيك، تسكير النافع على مدة طويلة بسبب الأزمة والملاحقات اللي صارت وكلنا بنعرف، عمل تراكم بالمعاملات، أكان الميكانيك أو كل أنواع المعاملات اللي تتعلق بالسيارة. لما فتحت النافعة بالستاف الجديد، يعني بالفريق العمل الجديد اللي هو مؤلف من عناصر لقوى الأمن، تم تدريبهم ومشكورين أكيد. هلأ لا شك أنه يكون شغلهم شوي بالأول أخذ نتفة وقت كانوا تعودوا، أكيد يمكن مطلوب أنه يكون في كادر أكبر من هيك.
يعني إحنا عم نقول الموظفين يلي ما بيّن عندهم أي فساد لا سمح الله أو أي شيء، يجوا يشتغلوا والناس وهيك يعني. واليوم أي إنسان يعني أي موظف خليني أقول أنه ببين أو يتهم ساعتها يدان، بس ما فينا ندين كل الناس ونحطها ببيوتها ونقول لهم أنتم ما بيصير كمان هيك نتصرف مع العائلة ومع كرامات الناس.
مظبوط. إذا بدنا نحكي بعدل وبعدالة، الموظف يلي ما ارتكب اي مخالفه لازم يرجع وظيفته ويتكرر طبيعي.
خلي يكون في رقابه داخليه، خلي يكون في رقابه، خلي المواطن اللبناني يلي بيطلب منه رشوه له انا لا ما بعطيك بكل بساطه، يعني ما كمان المواطن تيسهل معاملته هون ما بتسمى رشوة، بتتسمى إكرامية، خليني سميها يعني. أنا ما بدي دافع عن يلي بيقبضوا رشاوة أو يلي بيطلبوا أو يلي بيفرضوا، ولكن اليوم إذا حب مواطن مليحيس سماسرة اليوم بعدها رجعت مثل ما كانت، كأنه ما عملنا شيء، المعقبين والسماسرة ما رجعوا،
رجعوا أكثر وعم يستوفوا أكثر من مكانه قبل.
100% 100%. هلأ قول لموظفي هلأ أني في موقفين هلأ نية يعني مضربين ما بعرف لا في إضراب
لأنه مدخيله القليلة معك.
صحيح
مفترض، مع أنه هذا شوي موضوع صار شوي مختلف عن موضوعنا، بس خلينا
مش نحن مسؤولين عنه، ولكن هذا بيأثر كمان على انتظام، إذا بدي أقول
لما موظف الدولة بيكون معاشه محترم ما بيقعد يرتشي، بس لما بيكون معاشه قليل بده يعيش عائلته انتبهي. أنا كمان مثلك ما عم شرعي للرشوة، بس عم نحكي بالواقع أنه الموظف لازم ينعطى معاش فيقدر يعيش حياة كريمة، طبعا يضطر ينزل لمتاهات معينة. هاي فيما يتعلق بالموظف. بالنسبة لتسيير أمور المواطن ومعاملاته، هلأ شيء حسن صار من أسبوع أنه حولوا دفع رسوم الميكانيك على مكاتب
تحويل الأموال.
بالضبط، ما رح نسميه انت، ما نكون عم نعمل دعاية، كل العالم تعرفون، صار بيقدر المواطن يروح على مكتب تحويل الأموال يدفع رسم الميكانيك ويضل فيه.
صحيح، بس في قضية الفينيات هيدي عملت الإشكالية، لأنه في ناس قالوا نحن ما رح ندفع مليون ليرة على الفينيات إذا الفينيات مش موجودة. رجعت استلحقت الهيئة السير وقالت ابتداء من 7 الشهر رح يبعثوا الفينيات على كل مراكز تحويل الأموال، وهيك بيصير المواطن بيدفع الميكانيك وبياخد الفينيات وبيحط اللاصق يعني الإلكتروني على السيارة.
ومفترض، وهذا جيد، ومفترض إنه كل أنواع المعاملات اللي ممكن المواطن ينجزها بنفسه ويدفع رسمه تنعمل له طريقة إنه يصير يقدر يعملها أو بمكتب مثل ما قلنا تحويل الأموال، أو يمكن عبر تليفونه
يعني
عبر المعاملات الرقمية
إلكترونية.
أسوة بالعديد من المعاملات اليوم، في كثير فواتير يقدر المواطن يدفع تليفونه مثل المي مثل ما بعرف مين. مفروض يسهلوا أمر المواطن ببعض المعاملات اللي ممكن يقدر ينجزها ببيته، يدفع على عبر بطاقة معينة وانتهى الموضوع. لا بده ينزل يقعد بالنافعة كل النهار يومين وثلاثة بالشمس ويتبهدل، ومنصة ولا أخذت موعد ولا طلع لي موعد وفتحت المنصة أو ما فتحت، أو كل هذه إذا بدك طرق تقليدية حديدية ما بتسهل عمل المواطن،
وخصوصا والأهم أنه صحيح أستاذ أنطوان، الأهم كمان أنه في ناس يعني ما قادرة تسجل سياراتها إلى سنة وسنتين وعم تضطر إنها تمشي فيها بالنتيجة، وبالوقت يلي دوريات السير والحواجز عم بتدفعهم، وهيدا مش ذنبهم يعني، كمان هيدي نقطة. طيب شو منوقف السيارة سنتين؟ كيف يعني شو منعمل؟
لا هوني برأيي أنا الشخصي، نحن أول شيء اليازة بهمنا سير المعاملات، بهمنا رياحة المواطن بشكل عام، وبهمنا سلامته بشكل أول
أكيد، وتسهيل المعاملات تسهيلة.
بالضبط، كان مضطرب بالدولة تبني إنه يا شباب تسجلوا سياراتكم معكم 3 أشهر، أنا رح أعطيكم فترة سماح، مش ضروري 3 أشهر، يمكن 4 ونص، هني بشوف رح أعطيكم فترة سماح 3 أشهر، زبطوا أموركم زبطوا رأيكم خلال هالمدة هاي، تجربوا تسجلوا سيارات، لأنه بعد هالمدة مضطرين نحن ننزل حواجز
أبعض. إيه، ولكن الغلطة ما كانت من الناس ومن المعارض السيارات، الغلطة كانت من هيئة السارية اللي متوقفة.
يعطوا مهلة أطول للمواطن ويخبروا أنه يا عمي خود وقتك اشتغل ظبط وضعك، لأنه بعد هالمهلة مضطرين أنه إذا شفناك أنه ما لك مزبط حالك ووضعك مضطرين نوقف. إيه بس مش تكون بشكل اعتباطي هيك، سكروا سنتين الناس عم سكرة ومعاملات العالم واقفة، شوي ينزلوا على الطريق يعملوا حوش.
أكيد، لأنه المواطن مش هو اللي عم يتهرب من دفع، بالعكس هو بده سلامته، بده يمشي بطريقة شرعية، ولكن للأسف ما أخذت بعين الاعتبار، وهذا اللي عم بيصير هلأ. أستاذ أنطوان الحاج، حتى نعمل هيك خلاصة، خليني أقول اليوم نحن فايتين إن شاء الله يكون موسم سياحي يا رب، يعني مع كل شيء عم بيصير بالجنوب نحن منوجه لهم تحية لأهل الجنوب، ولكن اليوم إذا في من سياحة، إذا في من ناس بتبلش تطلع أكتر على الطرقات، على الجبال، على بيوتها، على قراها، اليوم شو بتنصح، شو بتحب تقلهم؟
هلأ بالنسبة للوضع اللي نحن فيه، الوضع السيء بالمستوى، ما بقدر إنه شيء إلا إنه على، خلينا نحكي شوي بالمثل اللبناني بيقول ما بيحك جلدك إلا ضفرة.
صحيح،
يعني ما في شيء بيحميهم هلأ إلا الوقاية المسبقة، درهم وقاية خير من انطار عليه.
يعني إذا ما في معاينة ميكانيكية، هن يشوفوا وضع الدواليب، هن يحطوا مي بالسيارة، يعني هذه الأمور الأساسية، الإنارة،
يشوف فريمات سيارته الميكانيسيان إذا تعبانين يغيرهم، المساحات إذا صاروا منشفين يغيرهم، الإنارة يفحص عن الكهربجي، هالأمور المواطن هو بيقدر يعمل معاينة بنفسه، والميكانيكي تبعه والجراج الميكانيكي بيشتغل معه بيعمل له معاينه مصغره دغري، لانه بدك هيك بيضبطهم تي يحفظ سلامته وسلامه اولاده.
اكيد،
بس ما بعرف اذا بعد تعطيني.
تفضل، اكيد عم بسمعك، اكيد تفضل اذا بعد في شيء تقوله تفضل.
فيما يتعلق برخص السواقه او دفاتر السواقه للشباب 18
او يلي بده يجدد على عمر الخمسين،
هلا اللي بده يجدد عم بجددوا لهم
بورقة
ضمن المواصفات، يعني يمكن ورقة أحسن من بلا شيء، على القليل يكون معه مستند صادر من هيئة إدارة السير الرسمي إنه جدد دفتره.
صحيح،
أحسن ما كانوا تركينهم بمهب الريح، في ناس خاصة مثل الدفتر وعم يسوق سياراتهم وقلبهم عبيده.
صحيح،
لأنه شركة الأسيرانس وقت بيعمل حادث إذا خالص دفتره بدهم يعتذروا منه.
صحيح،
بيقولوا له دبر حالك.
صحيح،
بالنسبة لشباب 18 اللي نحن صرنا سنتين وثلاثة حرمينهم من التجول، منعينهم انهم يحصلوا على رخصة سواقة ليروحوا على جامعاتهم ويروحوا يعملوا نشاطاتهم الخاصة، نحن صرنا سنتين حرمينهم من رخصة السواقة. هون حسب ما قالوا بوزارة الداخلية، ومشكور الوزير وان شاء الله انه يضلوا مكملين، انه الامتحانات ممكن تبلش بعد شهرين. نحن اليازة عم نراقب عمل وزارة الداخلية وعمل هيئة إدارة السير بشكل متواصل، نحن إذا كان في شيء بهالاتجاه منشجعهم، وإذا كان في شيء ما تكمل نحن عم نراقب ونحن ما رح نسكت.
أكيد
هيدا الموضوع ما رح نتنازل عنه كيازة، الشباب حقهم يحصلوا على رخصة سوق، وأهالي الشباب اللي هو الموضوع كثير مهم، أهالي الشباب اللي عايشين على أعصابهم.
صحيح،
من إنه ابنهم يعمل حادث ويفوتهم بمتاهات قانونية.
صحيح،
وملاحقات قضائية.
صحيح،
كمان مفروض إنه ما يضلوا عايشين بهالهجرة.
أكيد، أنا بشكرك أستاذ أنطوان الحاج نائب رئيس اليازة، وبتمنى على كل الناس اليوم إن شاء الله عبر صوت كل لبنان يستفيدوا من كل هالمعلومات اللي هي ما بتصب إلا بموضوع سلامتهم، وخصوصا السلامة المرورية. شكرا لك. منتابع موقف مسؤول دايما عبر صوت كل لبنان، وبنتقل لموضوع بهم أكيد كل الناس وصار فيه تداول فيه مؤخرا، هو موضوع الرغيف أو موضوع الطحين يلي أكيد بيدخل على كل بيت، على كل مطعم، على ما فينا نعيش بدون، يعني هيدي لقمة الفقير خليني أقولها. صار معي على الخط مباشرة رئيس نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان أستاذ أطوان سيف. صباح الخير.
صباح الخير، يعطيك العافية.
أهلا فيك. بعرف أنه
شكرا،
بعرف أنه اليوم الرغيف يعني شيء أساسي بحياة اللبنانيين، ولكن اليوم صار في تساؤلات كثير على أنواع الطحين، وخصوصا أنه صار في غلل ربطة الخبز مثل ما فهمت. ياريت هيك بتوضح لي عن الواقع الحالي حاليا، ليه غليت ربطة الخبز وقديه؟
أول شيء صباح خير، يعطيك العافية، ونحن كلنا حريصين على سلامة الغذاء أو سلامة ربطة الخبز، تكون ربطة الخبز سليمة وصحية وغير مضرة للمواطن اللبناني. نحن بالنتيجة كلنا عم نستهلك الخبز هاي وحريصين على الموضوع هذا، وبتأمل الشعب اللبناني إنه رغيف الخبز صالحة وسليمة للاستهلاك، ما في أي مشكلة. ولو صار بعض الخطأ ببعض الأطران، هلا أنا حاب أوضح الموضوع.
أكيد إحنا رح نوضح
الموضوع.
نعم رح نوضح.
الارتفاع اللي حصل بربطة الخبز هو 1000 ليرة شغلة منا بس، ولكن حصل ارتفاع 1000 ليرة هالشي بسبب ارتفاع بسيط طرأ على الطحين.
نعم.
على الطحين اللبناني المخصص الخبز اللبناني. وانا بدي هون هيك شدد بشغلة صغيرة هي بسيطة يمكن المواطن ما بينتبه لها. ربطة الخبز كان حقها 49,808 جرامات، اليوم صار حقها 50,810 جرامات. هالجرامين بس لأقول انه قدي الوزارة حريصة وقدي عم تعاطي بالشرفية مع هالملف ومع الأفران بالذات، انه جرامين المواطن ما بينتبه لهم بس، ولكن الوزارة حريصة انه تعطيك الانسان حقه بهالجرامين اللي هن طلعوا مع الالف ليرة. الزبون دفع 1000 ليرة اخذ جرامين زيادة، هن ماشي وما انتبه لهم الزبون، ولكن انا بنوه عليهم بنعطيها حق لوزارة الاقتصاد قدي دقيقة وقت اللي هي بتصدر سعر.
يعني قدي صار حق ربطة الخبز
50,000 ليرة كانت 49,808 جرامات صارت 50,810 جرامات.
نحن عم نحكي عن الخبز الابيض اللبناني المدعوم.
صحيح.
إذا بدي انتقل لموضوع تاني، دايما بنحكي عن الطحين وبنعرف انه كان البنك الدولي داعم طبعا الرغيف من خلال تأمين الطحين. اليوم قديش بعد عنا مخزون، وهل انه كافي او مش كافي حتى كمان نعرف شو صاير؟
نعم، احنا عنا قرض من البنك الدولي، هو قرض للدولة اللبنانية والنتيجة الشعب اللبناني بده يدفع هالقرض.
اكيد
هالقرض هيدا بينتهي بحوالي أيلول آخر أيلول القادم 2024، يعني لـ 4 شهور. ولكن لغاية الآن الحقيقة ما في بعد سياسة واضحة إذا كان بده الدعم يرتفع أو الحكومة بدها تستمر بالدعم. وإذا بتستمر بالدعم البنك الدولي لحد الآن معلوماتي إنه ما رح يدعم، وضده وضد الدعم أيا كان الدعم أيا كان نوعه. ولكن أنا بعتقد كمتابع لموضوع الخبز والقمح والطحين إنه الحكومة بدها ترفع الدعم، وممكن تلجأ لدعم بعض الفئات من المواطنين اللي هني بحاجة من خلال برنامج أمام بوزارة الشؤون الاجتماعية. هاي معلومات أولية، ولكن عم يتداول فيها الأوساط المسؤولة إنه يكون في دعم لبعض المواطنين المحتاجين وينرفع الدعم كليا عن القمح.
نعم، لأنه يمكن أفضل، لأنه القمح اليوم المدعوم أو الرغيف اللبناني المدعوم للأسف يعني مش عم بيروح دايما كله للشعب اللبناني
الحقيقة. نعم
بين تهريب وبين ال نعم
نحن نعرف موضوع التهريب حاليا، خلينا كمان نعطي اللجنة الأمنية ووزارة الاقتصاد حقهم بهذا الموضوع. بالفترة الأخيرة يمكن منذ أكثر من سنة موضوع التهريب وموضوع التهريب كتير محدود صار، وتوزيع الطحين مراقب بشكل كتير متشدد، وفي قصايم تستلمها الأفران بشكل بالأسبوع مرتين من المطاحن، تصدر هالقصايم من وزارة الاقتصاد واللجنة الأمنية المولجة بهالموضوع، والموضوع مراقب. وحاليا أنا بعتقد ما في تهريب طحين خارج لبنان
الحمد لله،
ولكن الأكيد إنه 50 أو 55% خلينا نقول من استهلاك الخبز اللبناني عم يروح لغير اللبنانيين، للاجئين السوريين اللي بنعرف بيقولوا على 2005 يمكن 1.5 مليون وأكثر، في عنا الفلسطينيين وفي عنا كل شيء أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية هني عم يستهلكوا خبز، وهذا الموضوع أكيد بده إعادة نظر.
نعم، مؤخرا نحكى عن بعض الأفران الكبيرة بلبنان إنه التقى عندهم طحين غير صالح ومنتهي الصلاحية، خليه يكون دقيقة أكتر. واللي صار اليوم إنه صار في أخذ عينات وطلعت النتيجة من علنت، ما بعرف ليه، يمكن أنت عندك معلومات أكتر مني، بس حدا ريح المواطن اللبناني، لأنه الرغيف رغيف يعني أنتوا بتاكلوه قبلنا مثل الواحد بيقول.
صحيح.
خبرنا شوي شو الجديد بهيدي القضية، وكيف نقدر نطمن اللبنانيين خصوصا بمنطقة البقاع زحلة.
نعم كتير مهم هذا الموضوع، بتمنى أنه نوضحه من خلالك للمواطنين. موضوع الطحين بحد ذاته، نحن في صنفين من الطحين يستهلك للخبز على الأراضي اللبنانية. في الخبز اللبناني طحينه بيصدر من مطاحن لبنان وهو مدعوم، وفي الطحين اللي هو متخصص لغير الخبز اللبناني، للخبز الفرنجي وخلافه، أغلبيته مستورد من خارج لبنان. الطحين المستورد من خارج لبنان من أوروبا أو من تركيا إجمالا عم يكون مدة صلاحيته بين 9 و10 أشهر. ولكن الطحين اللي عم يصدر من المطاحن اللبنانية عم تكون للخبز اللبناني عم تكون مدة صلاحيته 3 أشهر فقط. واللجنة الأمنية بوزارة الاقتصاد رجعنا على الموضوع أنه لا في فرق بالمدة الصلاحية بين الطحين المستورد والطحين الوطني. عم بيقولوا أنه الطحين الوطني وقت عم يروح على الأفران، مش كل الأفران اللبنانية، مش كل الأفران على الأراضي اللبنانية تقدر تستوفي شروط التخزين. شروط التخزين كتير مهمة، بده يكون ما في حرارة، بده يكون ما في رطوبة. في أفران متواضعة وصغيرة ما عندها مكان لتخزن طحين، مشان هيك تاخد القرار انه خلي يكون 3 أشهر، وبهالثلاث أشهر هيدا الطحين المخصص للخبز اللبناني بيكون استهلك بالأفران، ما بقي مخزن بالمستودع.
بس هو اجمالا بس اجمالا استاذ انطوان، لما بيكون مخزن بطريقه جيده وراحت فتره 3 أشهر، ما بيعني انه الطحين غير صالح او منتهي الصلاحيه.
نعم لانه الطحين، قلت لك الطحين عالميا وقت اللي احنا عم نستورد الطحين، كل لبنان عم يستورد الطحين، مده صلاحيته بين 9 و10 أشهر أو 12 شهر إذا كان في ظروف تخزين جيدة. الطحين المخصص للخبز اللبناني عم يعطوه فقط 3 أشهر بسبب سوء التخزين عند بعض الأفران ما عنده إمكانية تخزين جيدة. اللي حصل وأنا رح أعطي شغلة مهمة صارت وقت اللي جانا طحين هبة من العراق بأول الأزمة اللبنانية،
وتخزن بالمدينة الرياضية
وتخزن بظروف كتير عاطلة، وكانت أيام صيفية وكان في حرارة وكان في رطوبة على الساحل، وبقي أكثر من 5-6 أشهر تحتى نفذ، يعني تحتى وزعوا الطحين كله وتحتى خلصوا هالستوك اللي جاي هبة من خارج لبنان من العراق، بقي أكثر من 5-6 أشهر وبينا نستعمله، وكان عم ينبعت على المختبرات وينفحص وما كان في أي مشكلة أبداً، واستهلك بالأفران وأكلوا الشعب اللبناني، والحمد لله ما صار شيء أبدا لأنه كانت العملية مراقبة. صحيح ظروف تخزين سيئة، ولكن الطحين إذا ما كان عمل سوس أو دود أو شيء ما رح يصير في شيء، لأنه بالنتيجة عم يمروا على درجة حرارة 500 أو 600 درجة اللي هو إذا فيها أي بكتيريا عم ترجع كمان يتطهر درب الفرن. هذا مش معناته نحن عم نقول أنه لازم الطحين يكون خالص نتو، بس عم نوضح للناس أنه ما بدها هالقد هلاع، لأنه هاي تجربة مرق فيها لبنان على أيام طحين المدينة الرياضية وطحين العراقي. أنا بالمسلحة المؤسسة كمان بهمني أنه ما بدي دافع عنهم، ما حدا بدافع عن الخطأ. حصل خطأ، الخطأ يحصل وين ما كان. الخطأ حصل بأحد فروع المؤسسة بزحلة بالباع، ووجدت القوى الأمنية والنيابة العامة أرسلت عينات وختمت الشمع الأحمر لها المؤسسة. هاي هو مؤسسة، هو مصنع بيصنع خبز فقط، منه فرن مفتوح لعامة الناس أو بشكل للناس اللي للتوزيع، هذا للتوزيع بالجبل. وختم هالمحل أو هالمعمل بالشمع الأحمر، وأرسلت عينات على بعض المختبرات، على عدة مختبرات، لحتى يشوفوا إذا كان هالطحين صالح للاستعمال ولا لا، والحجز الطحين وكتير جيد وهذا القانون وكلنا مع القانون. ولكن هالنتيجة هيدي إلى أكثر من 10 أيام، وبعد ما صدرت الفحوصات إلى أكثر من 10 أيام ورسلت إلى المختبرات، ولكن للآن ما صدرت النتائج. نحن معلوماتنا متابعين كقطاع لأنه هذا فرن لازم نحافظ عليه ونحافظ على وجوده. النتائج صدرت ومن المختبرات، ولكن النيابة العامة بعد ما
أعلنت
النتيجة هاي للرأي العام لرفع الضرر عن المؤسسة، هم نتمنى على حضرة النائب العام وعن النيابة الكريمة أنه تعلن هالنتيجة شو ما كانت حتى نرفع الضرر عن هالمؤسسة. بالنتيجة هاي دي مؤسسة تعطى شأن سلعة كتير مهمة لصحة المواطن، أو كتير مهمة للغذاء اليومي للمواطن. هذه مؤسسة فيها أكثر من 1000 موظف، وبين ومنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، منتشرة بالدول العربية، وعم نضر بسمعتها. يعني مؤسسة اليوم كتير عم تمر بظروف حرجة، وبتمنى على الإعلام وعلى كل الفاعلين على السوشيال ميديا عدم إطلاق الأحكام المسبقة قبل ما تطلع نتيجة المختبر والمحكمة تقرر إذا كان هالتصنيف
والإفراج عن أصحابه يلي يعني اقتيدوا وكأن عمليش جريمة كتير كبيرة بطريقة كتير يعني كتير يعني.
أنا هون أكيد بدي أقول إنه هيدا يمكن هاي مخالفة غش بالقانون، في بالقانون عنده في طريقة أو في يحدد القانون عند هالمخالف وصول هالمخالفة هاي كيف بده يتعاطى القضاء مع هالملف هيدا أو مع هالمخالفة. اللي حصل الحقيقة هيدا نتركه للرأي العام وللنيب العام، هي قررت هالشي. أنا بدي ما بدي أتدخل فيه، ما لي حق أتدخل موضوع القضاء، ولكن صار التعامل مع أصحاب المؤسسة وكأنه في شي جريمة كبيرة أو في شي قصة إرهاب أو مخدرات، وهو الحقيقة مش هيك. قصة مخالفة وقصة غش في بالقانون، في بصير التعامل بغير هالطريقة هيك.
أكيد.
وخلينا نقول شغلة كمان، ما نسبق تحليل نتيجة التحليل، وما نطلق أحكام على المؤسسين كان على السوشيال ميديا ولا كان على الإعلام الكريم، لأنه هذه مؤسسة فيها أكثر من 1500 عائلة عم يعيشوا على الأراضي اللبنانية والدول العربية، وعندها انتشار كتير كبير. والنتيجة هودي ناس عم يعيشوا وعير عم يعيشوا وراء المؤسسة هاي، وعمرها مؤسسة عريقة، عمره 40 سنة، فوق 40 سنة بالسوق. ما بدنا نطلق أحكام مسبقة عليها رأفة بهالناس اللي عم يعيشوا من وراء استثمارات هالمؤسسة وعمل هالمؤسسة.
أكيد. يعني نحن
في البرنامج على هالموضوع هيدا نشدد على الإعلام إنه ما يطلق أحكام مسبقة، خلينا ننتظر نتيجة التحقيق، نتيجة المختبرات، ولكن الحارس حريص.
أكيد. أنا بشكرك نائب للتوضيح، لأنه هيدا كتير شغل الرأي العام ولازم الناس تعرف. ونحن نتمنى اليوم قبل بكرة أن تطلق، أن تعلن النتائج مهما كانت، وبالتالي بعدين إذا كان في لا سمح الله ساعتها هنيك أكيد القضاء بكمل مجرى والمواطن اللبناني بيرتاح أكتر. ما فينا نطلق اتهامات مسبقة مثل ما الواحد بيقول. أنا بدي أشكرك أستاذ أنطوان سيف، نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان، وبدي أقول لكل الأصدقاء المستمعين أنه أكيد اليوم إذا في عين ساهرة هيدا دليل عافية الحمد لله. بدي أعطيكم موعد الخميس المقبل دايما مع موقف مسؤول. أطيب الأمنيات من ريبيكا أبو نادر ومن هادي الهاشم على إخراج هذه الحلقة.
موقف مسؤول من صوت كل لبنان.